بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، فلتتقارب الصفوف. ثم أما بعد، نحمد الله تعالى أن من علينا بدين كمله وساق لنا من التشريعات ما جمع لنا به كل ما نحتاج إليه في شؤون حياتنا دقيقها وجليلها، فلم يدع شاردة ولا واردة إلا فصلها. مهما تحدث الناس ومهما زخرف الناس كلامهم ومهما زينوا باطلهم، فتلك حقيقة ناصعة يحذرنا الله من كل شبهة تسار حولها ومن كل عداوة تنسب لها. فيقول تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه، إلى باطلهم وتزيينهم، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فهل بعد تفصيل الله للناس تفصيل؟ وهل بعد بيان الله للناس بيان؟ لذا يقول تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فإن لم يكن في منهج الله ما يكفي عباده، فأي شيء بعد هذا يكفيهم؟ بل يقول في ثالثة: أليس الله بكاف عبده؟ ألم يجعل الله من دينه ما يكفي نبيه طيلة حياته وحياة من ساروا على نهجه بقية حياتهم؟ إن وقعت من الله الكفاية عملا، وإن وقعت من الله الكفاية يقينا، فهل بعد كفاية الكافي كفاية؟ وهل بعد بيان الشافي بيان؟ إخوة الإيمان، لذا جعل الله من أعظم البشائر للأمة هذه البشرى أو هذا الجزء من الآية، حين أتم تشريعه وكمل بيانه فقال: اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، يائسوا من أن يجدوا منفذا منه ينفذون لصدور المسلمين، يائسوا من أن يجدوا شبهة يفسدوا بها على المسلمين أمر دينهم، يائسوا من أن يجدوا بابا من الأبواب لم يتكفل ببيان أحكامه رب العباد. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم فلا تخشوهم واخشوني إلى أن قال اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم فهل بعد الكمال شيء وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عند الدين أكملت وعند النعمة أتممت. والشيء الكامل ما كان كاملا من أصله ولم يطرأ عليه النقص بحال. فمن كمال الكمال أن يصان كاملا فلا يعتريه نقصان. وهذا هو الفارق بين ديننا وكل دين نزل قبلنا. فكل الأديان وإن كملها الله على حسب حاجة أهلها إلا أن الله وكل لأهلها حفظها. وما كان لابن آدم أن يقوى على حفظ وحي الله بحال. فإن انصلح في الأمة فرد فسد أفراد، وإن استقام على حفظ الدين جيل ضيعته أجيال. ومن هنا يقول تعالى عن آخر الكتب المنزلة قبل القرآن إنا أنزلنا التوراة فيها من كمال الله ودين الله وبيان الله ما يكفي الأمة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما طلب منهم من حفظ كتاب الله. فهل حفظوه أم حرفوه وبدلوه وزيفوه؟ أما ديننا الذي تكفل الله بكماله قال اليوم أكملت، أي الدين الكامل من قبل خلق آدم أنزلته اليوم ليبقى فيكم كاملا إلى لقاء رب الخلق. ومن هنا لم يكل الله لمخلوق حفظه. ولما خاف النبي تفلت ساعة تلاوة جبريل عليه فأخذ يردد الآيات مع جبريل ساعة تلاوتها فنهاه رب العباد عن هذا كله، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قضية لا تشغل بالك، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه هنا يأتي دوره فاتبع قرآنه. فلسنا بحفظة الدين وإنما كلفنا بحمل الدين علما وعملا تنفيذا وتطبيقا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فقط. لا نعم، قال ثم إن علينا لعليك بيانه. حتى التفسير لم يكل الله تعالى لنبيه تفسير، لأن الله أوجد في القرآن من الإمكانيات ما لا تقوى على تحمله طاقات العباد في أي جيل حتى جيل الصحابة. ومن هنا لم يفسر النبي القرآن كله، بل فسر منه ما استشكل على أصحابه وترك الأمر بين العباد ورب العباد. منزل الوحي هو رب والمخاطب هو كل فرد، وكل يعامله الله على قدر إمكانياته وطاقاته ومدى فهمه لآيات ربه وكلماته. أما معاني الكلمات أن تجمع لمخلوق فهذا محال. ولذا قال شديد المحال قل لو كان البحر مدادا حولنا البحر لحبر، وحولنا أشجار الأرض لأقلام وريش، وأخذنا ننسخ في معاني القرآن لنفدت أشجارنا ولنفد مدادنا ولما انتهت معاني كلمة ربنا. لذا ورد نصين قوله تعالى في سورة لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله. وفي آية الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
لو كان البحر بحواف وكلها صارت مداد احبار لمن سخ بها معاني القرآن لنفدت احبارنا وما نفدت معاني كلمة ربنا. ولذا يعجب الانسان. الامام علي بن ابي طالب وحده يقول لو اردت ان اوقر 70 بعيرا في ام الكتاب لفعلت. لو اردت ان احمل 70 جملا كتبا في تفسير فاتحة الكتاب وحدها لفعلت. هذا علم علي في الفاتحة. يحمل 70 جمل كتب في تفسير معنى الفاتحة. الفاتحة وحدها. فكيف بالقرآن كله? كيف بالقرآن كله? اخوة الايمان اذا ندرك. وهذا علم علي. فكيف بعلم من هو اعلم من علي? اخوة الايمان. ومن هنا نهى تعالى نبيه ان يفسر القرآن. ثم ان علينا بيانه ليجعل لكل جيل ما يحتاجه من معاني القرآن. ليجعل لكل جيل من المعاني ما يتواكب وواقعه. ما يصلح الله به حاله. ويداوي به داءه. نعم اخوة الايمان. ومن هنا نجد الدقة المتناهية في الالفاظ الحمالة لمعامل يحار امامها عقل الانسان. اللفظ واحد. ومهما تغيرت ظروف كل انسان منا يجد اللفظ لنفسه موجهة. ولحاله مبينة. ومن هنا وصف الله اياته بوصفين. قال ولقد انزلنا اليكم ايات بينة في ذاتها واضحة لكل ناظر. فقط لا ووصفها بوصف ثاني فقال ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات. فهي الاية البينة محركة للانسان حتى يستبين له حقيقة ما فيها من بيان. ان لم يكن الان فبعد ساعة. ان لم يكن في اول مرة ففي ثالث مرة. فكلما ازداد العبد لها تلاوة كلما ازدادت له عطاء. اذا ندرك هذا المعنى. ولذا لا يوجد كتاب يكفي لتصحيح مسيرة امة على الدوام الا القرآن. الا القرآن. ومن هنا وضع الله لنا فيه الركائز التي بها تستقيم الامة. ووضح لنا المعالم التي بها تقوم الامة. فنحن امة. لسنا افراد. امة ارتضى الله لها دينه. اليوم اكملت لكم دينكم. واتممت عليكم نعمتي. ورضيت لكم الاسلام دينا. رضيت لكم الانقياد للامر والطاعة. رضيت لكم الاقبال على اوامري. فرب العباد لا يقبل في عبوديته كل احد. فمن ارتضاه الله لنفسه عبدا فقد فاز. فقد فاز. فما مدح من فاز بشيء كما مدح بالعبودية. ولذا لما ذكر صفوة خلقه نعتب بالعبودية. واذكر عبدنا ايوب. واذكر عبدنا داود. واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب. فما مدح نبيا الا بهذا. حتى سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم لما مدح في اعلى مراتب تكريمه له ليلة اسرائه به وانقاذه ممن كذبوه ليرقى به الى الملأ الاعلى حيث من اتبعوه قال سبحان الذي اسرى بعبده. ولما رفعه لاعلى المنازل منازل الوحي قال فاوحى الى عبده ما اوحى. وحين نعته ساعة قيامه بحق الله حق القيام في البلاغ والبيان قال وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فما مدحه بشيء كما مدحه بالعبودية له. ورضيت لكم الإسلام دينا. إخوة الإيمان، هذا الذي ارتضاه لنا رب الإسلام لنكون أمة، بل لنكون خير أمة. ومن هنا جاء بيان كنتم خير أمة أخرجت على مر الكون، أخرجت لمن؟ للناس، للناس، لنكون للعالمين أسوة، لنكون للدنيا قادة، لنكون بالحق بين الخلق سادة. فالسيادة ليست بالقوة، ليست بالقوة وليست بالبطش. فكم من أمة بطشت وهلكت ببطشها، ووقعت في الحفرة التي لغيرها حفرتها، لكن السيادة بالحق وإقامته، بالعدل ونشره، حتى يقر بأحقيتنا عدونا وحبيبنا القاسي والداني. وإن لم يقر لنا بذلك أحد فكفانا إقرار الواحد الأحد. إخوة الإيمان، فلندرك هذا المعنى، فلندرك هذا المعنى. ومن هنا جاءت نصوص الشرع لتقوم هذه الأمة من خلال هذا الوحي. فلا تبنى إلا عليه، وبناؤها على ركيزتين. الركيزة الأولى عقيدتها، الركيزة الثانية تلاقي كلمتها حول هذا الوحي أخوتها. ومن هنا ساق الله لنا هذا البيان الشافي في معرض آيات آل عمران التي حدثتنا من بداية السورة إلى قرب منتهاها عن نزاع أهل الكتاب مع المسلمين في وصولهم للحق، وكيف حسم الله الأمر بالرد، وحذرنا من أن نطيع غيره في أمر عظم أو جل، صغر أو جل. حذرنا من أن نطيع أحد غير الواحد الأحد. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثمرة طاعته. وحذرنا من طاعة أي كافر، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هذه الخلاصة، بل الله مولاكم. فلا مولى لنا نتلقى الأمر منه غيره، لابد أن ندرك هذا المعنى، هذا هو الأصل. وفي ثنايا هذا التحذير ساق لنا هاتين الركيزتين العظيمتين اللتين عليهما بنيت الأمة الأولى، وستبنى عليهما كل أمة من المسلمين إلى يوم الدين. الركيزة الأولى يقول فيها تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والركيزة الثانية يقول عنها في الآية التي تليها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إلى آخر الآية. هاتان الركيزتان لن تستقيم الأمة إلا بهما. الركيزة الأولى: يا أيها الذين آمنوا، نداء غالي من ربنا الجليل العالي. يا حرف نداء ينادى به على البعيد في اللغة العربية، فما بال الرب ينادينا بياء البعد وهو القريب. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال تعالى: إن ربي قريب مجيب. فكيف ينادينا بياء البعد وهو القريب؟ قال أهل العلم: نادانا بياء البعد لبعد المكانة للمكان، حتى يعلم كل مسلم أنه مهما عظم إسلامه ومهما على إيمانه فهو عبد. فالعبد عبد وإن علا، والرب رب وإن حجب. كل ما يعطي وإن ابتلانا بأحلك ما يبتلى به عبد فهو الرب. فهو الرب نادانا بياء البعد لنعرف بعد المكانة فلا ندل على الله بطاعة. يا أيها وأي كلمة مبهمة سيقت للتشويق حتى تحمل السامع على الانتظار لتلقي البيان ليصغي رغم أنفه. ولم ينادي بيا أيها إلا الرب حتى يكون واحدا حتى في ندائه. فهو الواحد في كل شيء ليس كمثله شيء. يا أيها والهاء للتنبيه تشويه وتنبيه. ولم يقل يا أيها المؤمنون بل قال يا أيها الذين آمنوا. والذين اسم موصول مبهم سيق أيضا للتشويق مرة أخرى. فانظر كيف يحرك الله فينا كل الفطر من تشويق ومن اهتمام ومن تنبيه حتى نصبح جميعا لنداء الله آذانا صاغية يا أيها الذين آمنوا. فهل منا من يعتقد صدق إيمانه؟ فكيف ينادينا بأعلى ما نؤمل فيه؟ هنا عين التكريم. رب العباد ما نادى نبيا إلا باسمه. يا إبراهيم أعرض عن هذا. يا آدم أسكن أنت زوجتك الجنة. يا نوح اهبط بسلام مني وبركات عليك. يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي بكلامي. يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض. لم ينادي أحد إلا باسمه الذي سمته به أمه. قال أهل العلم وفرقوا بين الاسم واللقب والكنية. الاسم ما سمتك به أمك أولا أيا كان، وإن كان لقبا لو سمتك جميل فاسمك جميل، لو سمتك حسن فاسمك حسن، وإن كان حسن لقب. لو كنتك في أول ما سمتك فسمتك أبو بكر أو أبو عمر فاسمك أبو بكر. فالاسم ما يسمى به العبد أولا أيا كان ظاهره، والكنية ما يسمى به العبد ثانيا إن قرن بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان. واللقب ما وصف به العبد ثانيا ولم يلحق به لفظة أب أو أم. فنبينا اسمه في القرآن محمد وأحمد. هل ناداه الله مرة يا محمد أو يا أحمد؟ أبدا. وكنيته أبو القاسم، فهل ورد النداء بأبي القاسم مرة واحدة؟ أبدا. لكن الله ناداه باللقب واختار هو تعالى له اللقب، لم يختاره له الناس. الناس لقبوه بالصادق الأمين حتى في الجاهلية، ولكن الله ناداه بلقب جديد يا أيها النبي يا أيها الرسول من بين الأنبياء جميعا. وإكراما لنبينا أكرم أمته، فلم ينادنا يا أمة محمد، ولم ينادي أحدنا باسمه ولا حتى بكنيته يا أمة الإسلام يا أمة محمد. لا، نادانا بلقب هو الذي ارتضاه لنا إكراما لنا كما أكرم نبينا، فقال يا أيها الذين آمنوا. فأي فضل لنا أعظم من أن يدخلنا الله في أهل الإيمان من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقهم. فهل بعد هذا النداء يتخلف منا عن الإجابة للنداء واحد وحيد الواحد؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والأمر بالتقوى ورد في القرآن في أكثر من 75 موضع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، بل قد يرد في الآية الأمر بها مرتين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. والأمر بها كثير، والأمر بها للوجوب، لأنها الركيزة الأولى التي بها يصلح كل فرد في الأمة وبها تصلح الأمة. فمن لم يتق الله كيف يعتمد عليه في امره؟ كيف يصلح لامره؟ من لم يتق الله هل يصلح طالب؟ هل يصلح طبيب؟ هل يصلح مدرس؟ هل يصلح جندي؟ هل يصلح قائد؟ هل يصلح في شيء؟ لا. فبدون تقوى الله ومراقبته، لو جمعنا جنود الدنيا واخذنا بكل وسائل التجسس والمراقبة، فان في الامة الهلاك لا محالة. اذا فسد الناس فلم يراقبوا الله من انفسهم، فمن يقوى على متابعتهم في تنفيذ اي امر، في تطبيق اي قانون، في تنفيذ اي نظام، اي نظام. والناس تعجب، جميع اهل الارض ما وضع لهم قانون الا وحرفوه. من اول ما يوضع القانون يخترقوه، اول من يخترقوه اخواننا المحامين. يقرأ النص، من اخطأ كيف يبرئه؟ فيحول هذا النص لمنخر، مئات الثغرات يفسد عليهم القانون، يضطر لعمل لائحة تفسيرية ومذكرة توضيحية، ها، ويخترق اللائحة والمذكرة. فإذا فسد القانون ولوائحه ومذكراته وملحقاته يضطر صاغرين لتعديل القانون. فتعجب، ملايين القوانين، وقانون ينقض قانون وقانون ينقض قانون، حتى صرنا في غابة من القوانين على وجه الأرض، كل البشرية تموج في ذلك، لأن القلوب لم تتقي ربها. فكيف يلبي الأمر من فسد قلبه؟ من يراقبه؟ ومهما راقبت أي حكومة على وجه الأرض، كم تراقب من أفراد الشعب؟ ها؟ كل واحد يحتاج لثلاثة على الأقل يراقبوه ظاهرا، ثلاث ورديات. الموظف بيسر يعمل كم ساعة؟ 8 ساعات؟ 24 ساعة كيف نراقبه فيها؟ نحتاج لثلاثة موظفين على الأقل يراقبوه، ينام معه ويقوم معه. طب إن راقبوه في الشارع، هل يراقبوه في البيت؟ إن راقبوه في التلفاز، هل يراقبوه مع من يهمس له في أذنه؟ كيف يراقب؟ كيف يراقب؟ من ظن أن له حيلة في مراقبة العباد بغير تقوى رب العباد فهو مخبول في عقله، مختل في فكره. لم يراقب العباد الا الرقيب، وما لم يعرضهم على مراقبة الرب لم يكفى شرور انفسهم. ولذلك كل من راقب وحمل بكل ما اوتي على الا يختل ميزان الدولة عنده، هل سلمت الدولة من اختلال؟ لو سلمت ما قامت الثورات وما تغيرت الحكومات على مر التاريخ، لكن التاريخ خير شاهد، خير شاهد. فرعون احتار واخذ بكل الاحتياطات حين جاءته النبوءة ان هلاكه ودمار دولته على يد وليد من بني اسرائيل الذين يحيوا رعية عنده في امته، فعمد الى كل وليد في هذا الامر فقتله. فهل سلم بقتل الرضع، بقتل المواليد؟ أبى الله إلا أن يحقق ما أراد رغم حذر فرعون وجنوده وأمته. أبى الله إلا أن يحقق ما أراد. فولدت أم موسى موسى، وجاءها وحي ربها كما قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. من شدة خوفها، مع أن الآمر لها واحد والواحد أن أرضعيه، آثرت إلقائه في اليم على إرضاعه على ثديها، وهي الأم الحنون. فأخذت بكل ما تحتاط له فوضعته في التابوت، وجاءت بعد قصر شمال قصر فرعون، قصر فرعون في القاهرة، جاءت شماله جهة القناصر، ووضعت الطفل لعل الماء أن يسبح به إلى الدلتة فيجد من يربيه هناك على أنه مصريا لا يهوديا. ولكن الله يأبى إلا تحقيق ما رأى، فيجعل الماء الذي تحت هذا التابوت يرد نبي الله موسى إلى قصر فرعون، يصير عكس السيارة. ولذا يقول تعالى فليلقه اليم بالساحل، اليم رجعه إلى ساحل القصر. اللحظة التي وصل فيها أخرج الله امرأة فرعون وألقى على نبي الله موسى وهو طفل رضيع محبة ما رآه أحد حتى أحبه، حتى إبليس نفسه أحب نبي الله موسى. إبليس أحبه، فكيف يملك أحد أن ينازع محبته؟ مجرد أن رأته امرأة فرعون ورفعت صوتها بأنها رأت غلام، وجاء فرعون وجاء الساسة وجاء القادة وجاءت قيادة الأمن لتبعث القصة، يحتمل أن يكون من بني إسرائيل، لكن كل من رآه منهم أحبه فلم ينازع أحد في أمر قتله، حتى واجهتهم جميعا امرأة فرعون بقولها قالت قرة عين لي ولك. ما أنكر فرعون عليه، ما قال لك وحدك أبدا، لأنه أحبه. قرة عين لي ولك، ثم نظرت إلى الجميع ممن تخشى أذاهم به، قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال تعالى وهم لا يشعرون، بل وصف الله هذا المشهد فقال فالتقطه آل فرعون، مش فرعون لوحده، الكل تعاون على التقاطه، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما دولة بأكملها يعمى الله بصيرتها ليحقق مراده. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إذا لابد أن ندرك، لابد أن ندرك أن مراد الله سيكون محالة بنا أو بغيرنا مهما أتينا من قوة. إذا لا سبيل لنا إلى تقويم العباد إلا بردهم لرب العباد، لإيقاظ الضمائر، لتحريك القلوب حتى تستجيب وحدها دون موجه من ورائها. فالمؤمن كفيت الأمة شره ووقيت أذى، من اتقى الله عصمت الأمة من شره، بل بدا للأمة عطاء. من اتقى الله أعطى بكل ما أوتي من قوة لربه ولأمته، أقول لربه ولأمته. ولذلك تعجب الصحابة لما ربوا على هذا من وحوش كاسرة، من أسود على الدنيا متكالبة، إلى أناس بلغوا في التقوى الغاية. ولذا لم يأمرنا الله في هذه الآية بمجرد التقوى كما جاء الأمر في كل آية في القرآن، هذه الآية الوحيدة التي جاء فيها الأمر تفصيليا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي تقوى؟ قال حق تقاته. يقول أهل التفسير حق تقاته أي فتح الله لنا باب التقوى على مصراعيه ليبلغ فينا كل واحد منا غاية التقوى التي يستطيعها. وما ارتقى العبد في أبواب التقوى إلا فتحت له أبواب أخرى للتقوى، فيستمر رقيه إلى أن يلقى الله على ذلك. ولذلك ختم الله الآية بقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فمطلوب التقوى إلى الممات والترقي فيها، إلى الممات، إلى الممات. يوم أن عاص الصحابة هذا المعنى قلت تحولوا من أسود كاسرة، من وحوش مفترية، يقتل بعضهم بعضا، يستبيح بعضهم حرة بعض، إلى أناس سمت نفوسهم وكفيت الأمة أذاهم، بل انتفعت الأمة بعطائهم. فهذا أحد الصحابة يبتلى بامرأة مصيبة كارثة، قال له ابن عباس طلقها فلمثلها سرعة الطلاق، لمثلها سرعة الطلاق، ناشز شديدة الأذى. فكان جواب من اتقى ربه والله يا ابن عم رسول الله إني لأخشى أن أطلقها فيتزوجها أخ لي مسلم فيرى منها ما أرى منها. أي أدب هذا؟ أي أدب هذا؟ هل يتأتى مثل هذا عند من همه دنياه، عند من لم يعرف الله، عند من لم يراقب الله، ولو راقبته الدنيا بأسرها لتحمله على الصبر على أذى زوجته فهل يصبر؟ وهذا واقع مشهود. فهل صبر كافر على زوجته المؤذية؟ إخوة الإيمان ندرك. بل هذا الحسن بن علي يبتلى بغلام بالكيمين له اشتراه بماله، فلما استبان له أمره عرف من حاله ما يحمل أي إنسان على الأرض الخلاص منه، كما جاء وصفه في الرواية سباب طعان لعان آبق فاحش بذيء. فقال الصحابة يا ابن بنت رسول الله هل بعت هذا الغلام فدرهم خير منه؟ هذا لا ينسى درهم في موازين العبيد، لا ينسى درهم. فجاء جواب الحسن بن علي، وكيف جواب من اتقى ربه وراقبه؟ قال وكيف أبيعه وقد امتن الله تعالى علي به، عده منة من ربه وعطية، لأنه يعامل ربه لا قبل أن يعامل خلقه، لأنه يتقي الله قبل أن يراقب الناس. كيف أبيعه وقد امتن الله تعالى علي به لأتعلم الحلم معه، كلما صدر منه أذى مرنت نفسي على الحلم معه، فعده مدرسة يتعلم فيها الحلم. أي خلق هذا؟ هل سمعتم عن مثل هذا في أمة؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، ومن هنا نجد العطاء الذي لا حدود له ممن اتقى الله وراقبه، ممن عرف الله وأيقن بلقائه. ولذا كانت هذه الركيزة الأولى التي عليها تقوم خير أمة للناس أخرجت، ركيزة التقوى، ركيزة التقوى، فبها ساد الأمم. ولله در عمر لما بعث جيش المسلمين إلى بلاد فارس وصى قادة الجيش قال اتقوا الله فيما تقولونه وتفعلونه فبالتقوى ستغلبون، فإن تركتم تقوى الله وتساويتم مع خصومكم في المعاصي فاعلموا أن الغلبة للأكثر عتادا وعدة. فجعل سبيل النصر وطريق الفلاح تقواهم لله، تقواهم لله. ومن هنا نعجب، من هنا نعجب، ما خاض الصحابة معركة إلا وهم القلة وخصومهم الكثر، وفي كل مرة النصر حليف القلة، النصر حليف القلة. المعركة الوحيدة التي خاضوها عن كثرة، كثرة فيهم لا في عدوهم، يوم حنين، وفيها يقول تعالى ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. لأول مرة أبلغ جيش المسلمين 10,000 مقاتل، فقال أحد الصحابة لن نغلب اليوم من قلة، وسكت الآخرون، فعد الله ذلك جريمة منه فعاقبهم عليه. مع أننا لو نظرنا للكثرة التي أعجبتهم لو قورنت بخصومهم كم كان عدد جيش المشركين في حنين؟ 30,000، 3 أضعاف جيش المسلمين، لكن بعرتهم الكفح، فقالوا لن نغلب اليوم من قلة. فجاء بيان الله الشافي ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. النصر ليس بالكثرة وإنما النصر بالتقوى. فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وبعد أن ولت جيوش المسلمين 10,000 بأكملها كم ثبت في ساحة المعركة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 12 رجلا فقط، ثبتوا في مواجهة كم؟ 30,000. فلما ثبت النبي والقلة معه جاء تثبيت الله للكثرة، ونادى العباس وكان له رسول بأعلى صوته يا معشر الأنصار عودوا، يا معشر المهاجرين عودوا، فعادوا بعد نفرة وحول الله سير المعركة كما نصت الآيات. ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إذا ندرك إذا ندرك نصرنا تمكيننا فلاحنا استقامتنا لن تقوم إلا بتقوانا. فلن يستقيم فرد في الأمة ما لم يوقن أن له رب يراقبه. استحالة الناس يراقب الناس، ولا رقيب إلا رب الناس. قال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. ما لم نوقن أنه الرقيب لن نتقيه ولا نستقيم في حياتنا. هذه الركيزة الأولى التي عليها قامت الأمة. الركيزة الثانية على عجالة: الاعتصام بحبل الله، الأخوة في الله، الأخوة التي نصت عليها الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التعاون على الطاعة، التلاقي على العبادة، التلاقي على الحق، التلاقي على رفع الظلم عن الخلق وإن كانوا كفرة، وإن كانوا كفرة. ومن هنا يأتينا بيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي حضر حلفا في الجاهلية، اسمه حلف الفضول، اجتمع فيه قادة قريش في مؤتمر حاسم لعمل ميثاق لنصرة المظلوم، وحضر النبي معهم هذا الحلف قبل ان يبعث. فلما بعث قال: لو دعيت لمثله للبيت. لو دعيت لحلف فيه نصرة للحق ورفع للظلم للبيت وان كان الداعي اليه كفار اهل الارض. اذا ندرك فللمسلمين غاية: اولا الاعتصام بكتاب الله، اعلاء كلمة الله، نشر عدل الله بين عباد الله، انقاذ عباد الله من ظلم من ظلموهم من عباد الله. هذه غاية، هذه غاية. ما تغيرت في الامة الا يوم ان اختل ميزان التقوى. كان اول خلل يطرأ على الامة الحجاج بن يوسف حين والي قيادة الشرطة في البلدة وظن ان هيبة الدولة سقطت، فاراد ان يعيدها بالبطش من كل من يتحدث عن نصيحة للحاكم. حتى جاء سعيد بن جبير قال: اي شيء تنقم علي، وهو عالم من علماء الامة الناصحين، قال: انقم عليك انك ظننت ان هيبة الامة لن تعود الا بالبطش والقوة. قال: فكيف ايضا تعود؟ قال: بما عادت به في جيل النبي واصحابه، عادت بالعدل بين الخلق، فليسع كما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. نعم اخواني، الهيبة لا تعود الا بالعدل. فلنعلم هذا. لو كان لك جار تطاول عليك وحسنت خلقه معك، خلقك معه مرارا تكرارا، اما تؤثره بحسن خلقك؟ اما تحمله على وقف اذاه بحسن الخلق وان طال اذاه؟ يا اخوان لنعلم هذا. فالامة بحسن اخلاق بنيها واعتصامهم بحبل باريهم وحرصهم على انقاذ بعضهم كان الطريق الى نصرة الحق وعلو مكانته واقامة امة، واقامة امة. هذا ثمان بن اسال سيد بني حنيفة، بنو حنيفة الذين صدر منهم مسيلمة الكذاب او خرج منه، سيدهم في عصر النبوة كان ثمان بن اسال. لما كثر حديث قبائل العرب عن محمد صلى الله عليه وسلم وانتشار دينه خاف على امتي، فاراد ان يريح قبيلته من شر محمد، فحمل سيفه وجاء للمدينة ليقتل رسول الله بيده. فلما وصل اطراف المدينة لقيه عمر، قال: ثمان بن اسال؟ قال: نعم. قال: الا ايه؟ قال: اود قتل محمد. قتل محمد؟ عمر حيسيبه؟ فوثقه في ثيابه وحمله الى المسجد وربطه في سارية في عمود من عمود المسجد، وذهب للنبي يخبره الخبر. وثمان كان في منتهى الجرأة، فجاءه النبي فسلم عليه. قال: لماذا جئت يا ثمان؟ قال: جئت لقتلك يا محمد. في منتهى الصراحة والوضوح: جئت لقتلك. أخوة حول كتاب الله دائمة لا تحركنا إلا هي، لا نتحرك إلا بها،
ولا نتحرك إلا لها، فنحب من أذن لنا في حبه ونكره من أذن لنا في كرهه، وهل الإيمان إلا حب نبغض؟ لو أننا صدقنا في هذين الأمرين فقط لغير الله من شأن الأمة، لأعاد لنا تاريخنا الذي غيب، ولا أعاد لنا مكانتنا التي نزعت. فهل من عودة وهل من توبة؟ يقول تعالى: فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تتوبون. الحمد لله، وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إخوة الإيمان، لنعلم أن طريق الله كتابه الذي رسمه لعباده، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإن من أعظم البلايا أن يسلك العبد غير طريق ربه ويظن أن هذه قربة له عند خالقه. فرب العباد ذم أقواما سلكوا غير مسالكه وظنوا أنهم على ثغر من ثغوره، فقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إخوة الإيمان، إن من أضل الضلالة أن نخالف لله أمر في أي أمر ونظن أننا على أمر. هذه مصيبة، لنجعل رد حياتنا وأخلاقنا لوحي ربنا، فلن نقوى أن نشرع لأنفسنا أفضل مما شرع لنا من خلقنا، ولن وما نراه صالحا لنا قد يكون وبالا على غيرنا. فكم من سالك لمسالك يظن أن فيها تحقيق مصالحه أهلك الملايين في سبيلها. وهذا وقع أهل الباطل، وقع أهل الباطل. كم من ملايين الخلق قتلوا من أجل جمع المال لمن ظلموا، وهل قتل من قتل، وعذب من عذب، وسلبت أموال من سلبت أموالهم، واحتلت ديار من احتلت ديارهم، إلا بسبب هذا المعنى أن الباب الطاغ المحتل المعتدي يظن أنه يحقق لنفسه مصلحة. إخوة الإيمان، ومن هنا نهينا عن كل شعور العدوان. فمصلحتنا في طاعة الله ليس لنا مصلحة في سواه، وإن لم يكن صلاحنا بوحي الله فكيف يكون لنا صلاح بعصيانه؟ قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فسمى كل مخالف لأمره، سمى كل مخالف لأمره مفسد، ووعد أن لا يصلح له عمله بحال. وفي المقابل قال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالمصلح وإن لم يجد ثمرة عمله عاجلا سيراها لا محالة آجلا. فاعتصم أخا الإسلام بحبل الله وحده فهو الطريق، لا طريق لنا غيره. ومن هنا نعجب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان ردهم في شيء إلا لوحي الله عز وجل. قال تعالى: فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. من شيء، أي شيء، صغر أو كبر، صغر أو كبر. كانوا يفوضون الأمر لله في كل عمل قبل فعله، ويراجعون العمل بعد فعله مع وحي ربهم. فإن كان وافق شرع الله حمدوه، وإن كان خالف منهج الله استغفروه، فكانت حياتهم دائما بكتاب الله مربوطة. نعم، يستخير الله في قليل العمل وكثير يفوض الأمر. يقول أبو هريرة: كنا نستخير الله في شسع النعل، من أراد أن يضع رقعة لنعله يفوض الأمر فيها قبل فعلها، ويبحث عن حكم الله فيها قبل فعلها في شسع النعل. فإن أدى عمله راجعه على كتاب ربه، هل وافق الكتاب أم خالفه؟ فإن وافق الكتاب حمده على توفيقه، وإن خالف وحي الله استغفره وعاد إليه
وعزم على ألا يعود لمخالفة الله أبدا. فهل من مراقبة فينا لله دائما؟ وهل من رد في كل أمر لصاحب الأمر؟ فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. إخوة الإيمان، فلنعلم هاتان الركيزتان، فلنعلم هاتين الركيزتين، لعل الله أن يغير بهما حياتنا، لعل الله أن يحول بهما حالنا. فاستقامة الطبيب لن تقوم إلا باعتصامه بحبل الله، واستقامة العامل لن تقوم إلا باعتصامه بحبل الله، واستقامة كل عامل في موضعه لن تقوم إلا باعتصامه بحبل الله. فبدون مراقبته ولا اعتصام بحبله لم يستقيم لنا أمر في أي أمر. اعلموا هذه القواعد وضعوها نصب عينكم، ولنعد إلى الله عودة صادقة، فكفانا ما ضيعنا من أعمارنا. فوالله ما ابتليت الأمة ولا عذبت، ومن عزل ربها حرمت، ومن إقامة حدود الله حجبت، إلا بسبب المعاصي وعدم مراقبة خالق. فدين الله ليس بالدين البخس الذي يباع في سوق النخالة، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلعة لله غالية. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يعطي الدين الدنيا لمن أحب ومن لا يحب لهوانها عليه، لا قيمة لها عنده، كما جاء في الحديث لو أن الدنيا تساوي عند ربك جناح بعوضة، جناح البعوضة الذي يطير من هواء، الدنيا لا تساويه في ميزان الله. لو أن الدنيا تساوي عند ربك جناح بعوضة ما سقى منها كأس وجرعة ماء. ولكن النبي يبين لهوان الدنيا أعطاها لكل أحد، إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فلا يذل أحدا بعدله إلا إذا كان أهلا لعدله، لا يذل أمة بشرعه إلا إذا كانت أهلا لشرعه. فلا نظن أننا عطلنا شرع الله، بل حرمنا من شرع الله، نحن المحرومون. دين الله بنا محفوظ وبغيرنا محفوظ، ولكننا نحن المحرومون، من حرمنا عدلا، من حرمنا الحياة الآمنة في سلف أمة يراقب كل فرد فيها ربه. الآن الكل ينهب، الكل كل صاحب مهنة يود أن ينهض حوله. إن كان لك حاجة أن تكبس أجل أنفاسك، إلى موظف أجل أنفاسك، إلى سفير إلى كبير أجل أنفاسك. فما وقع هذا الشر المستطير في الأمة حتى صار المسلم لا يأمن على أرضه ولا ماله ولا دينه ولا نفسه في أدنى تعامل بين المسلمين، بل وجدنا من المسلمين من يصرف من معاملة المسلمين ويلجأ لغير المسلمين للتعامل معهم إلا بسبب هذا. فلنعلم أن صلاحنا بالعودة للحق لا باستمرارنا في البعد عن الحق. هذا هو الطريق، وليبدأ كل منا بنفسه. قال تعالى لا تكلف إلا نفسك، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فلنعلم أن آجالنا محدودة، وأن لقاءنا مع الله لا محالة واقع، وأننا عن كل حكم لله أنزله سنسأل. قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، عن كل آية سنسأل. هذه الأسئلة الثلاثة، ألم يأتكم رسل منكم؟ حنقول بلى، سنقول بلى جميعا. يأتي السؤال الثاني، ألم تكن آتي تتلى عليكم؟ سنقول بلى. يأتي السؤال الثالث، ماذا أجبتم المرسلين؟ فبما نجيب رب العالمين يوم الدين؟ إخوة الإيمان، لنجعلها ساعة عودة للآن قبل انتهاء الأجال. فالسعيد من أخلص في آخر ساعات عمره، لعل الله أن يحسن ختامنا وأن يتوفانا مسلمين، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أحسن ختامنا، اللهم ردنا لدينك ردا جميلا فيما بقي من ساعة عمرنا، ارحم ضعفنا
وفرج كربنا وجبر كسرنا وخذ إلى الخير بنواصينا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم انزع الحقد والغل والحسد من قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم لا تجعل بأسنا بيننا، اللهم اجعل بأسنا على عدونا وعدوك، ارفع الظلم عنا، ارفع الظلم عنا، ارفع الأخيان عنا، ارحمنا بترك المعاصي ما أبقيتنا، وارحمنا ربنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. لا تعذب إخواننا بذنوبنا، لا تعذب أطفالنا في فلسطين والشيشان وغيرها من البلدان بمعاصينا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، ارفع البلاء عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تذلنا للأذل، لا تذلنا على يد من ضل. اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، اللهم خذ إلى الخير بناصينا، اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا. نسألك الثبات في الأمر، نسألك العزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك، نسألك حسن عبادتك، نسألك حسن عبادتك، نسألك حسن عبادتك، نسألك قلبا سليما، نسألك لسانا صادقا، نسألك خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك اللهم لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ارفع فينا رايتك وأعل فينا كلمتك، اجمع على الحق كلمتنا، ألف اللهم بين قلوبنا، حكم فينا كتابك، أقم فينا حدودك، اجعلنا أهلا لتطبيق شريعتك، اجعلنا أهلا لإقامة حدودك، اجعلنا أهلا لتقواك. رب ألزم قلوبنا كلمة التقوى، واجعلنا ونساءنا وأبناءنا وسائر المسلمين أحق بها وأهلها. اللهم أنزل السكينة علينا، اللهم أنزل السكينة علينا، اللهم اربط على قلوبنا، اللهم حبب إلينا وحيك، اللهم حبب إلينا شرعك، اللهم اجعلنا أهلا لحمل أمانة دينك، انصرنا وانصر بنا، أيدنا بنصرك، أمدنا بمددك، أيدنا بروح القدس من عندك. انصر جنود المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي سائر البقاع والبلدان. رب سدد رمية المجاهدين، رب اصرف عنا احتلال المحتلين، وارفع عنا ظلم الظالمين. اللهم اصلح الرعاة منا والرعية، اللهم ألف بين قلوب حكام المسلمين، ردنا وإياهم لدينك ردا جميلا. اللهم اصرف عنا المثبطين، وطهر صفوفنا من المنافقين، ولا تجعل لفاجر علينا سبيل. ارحم ضعفنا وفرج كربنا، أمنا وسائر المسلمين في سربنا وعرضنا وديارنا وأموالنا. اللهم احفظ لهذا البلد أمنا وسائر بلدان المسلمين. ربنا تقبل منا وتب علينا توبة ترضيك عنا، إنك أنت السميع العليم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروا يغفر لكم، وأقم الصلاة.